يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 53 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذه هي الحلقة 33 من مجموعة حلقات على مائدة القمر. تقدم الحديث في الحلقتين الماضيتين في نقاط مضيئة على أطراف المائدة. أما حلقة اليوم، إنها الطبق الرئيس في مائدة القمر. أتمنى من كل قلبي أن يشاهد كل شيعي هذه الحلقة، لأنني سأجمل فيها كلاما مهما جدا. طبقنا الرئيس على مائدة القمر طبق الخلاص، الحديث عن يوم الخلاص، الحديث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأحاول أن أجمل الحديث بقدر ما أتمكن كي أجزه في هذه الحلقة. ما مضى من العمر، أتحدث عن عمري، ما مضى من عمري قضيته راكضا لاهثا وراء هذا الموضوع وإلى هذه اللحظة. لقد فتشت عنه في كل مكان، ولقد عثرت هنا واستقمت هناك، وأخطأت هناك وأصبت هنا. تلك هي الحياة، وهذا هو ابن آدم. لقد قضيت حياتي باحثا عن هذا الموضوع، وسأستمر إلى آخر لحظة أمتلك فيها قدرة وطاقة على الاستمرار. لن أحدثكم طويلا في هذه الجهة، إنما سأعرض لكم لقطات عرضتها سابقا، وأنتم الذين تتابعون برامجي تعرفون عني أني أكرر المطالب المهمة، ولكنني حين أكررها فإنني أعرضها لكم من جهات جديدة، وأضيف إلى معلوماتكم معلومات جديدة. هذا هو ديدني، وهذه جديلتي وطريقتي في برامجي وأحاديثي عبر السنين الماضية. لا أعتقد أن موضوعا أهم من ظهور إمام زماننا، إنني أخاطب جمهورا معينا، أخاطب شيعة ينتظرون إمام زمانهم الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، وهم يدينون بدينه، يتمسكون بعقيدته، يلجؤون إلى قرآنه المفسر بتفسيره، وإلى حديثه المفهم بتفهيمه صلوات الله وسلامه عليه، بعيدا تمام البعد عن المنهج الطوسي وعن المنهج القطبي الشيعي وعن المنهج الخطابي النجس، بعيدا عن كل تلك المناهج. سأبدأ من هنا، إنني لست مؤقتا ولا أوقت، أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، والطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، في الصفحة 300. إنه الحديث الثالث بسنده، بسند النعماني، عن محمد بن مسلم قال: قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا محمد، إنه يخاطب محمد بن مسلم من كبار رواة الحديث الذين وصفهم الأئمة بأنهم الأمناء على دين الله. يا محمد، من أخبرك عنا توقيتا، عنا، عن محمد وآل محمد، من أخبرك عنا توقيتا؟ فلا تهابن أن تكذبه، فإنا لا نوقت لأحد وقتا. هذه الجملة خطيرة، فإنا لا نوقت لأحد وقتا، جملة مستمرة إلى يوم الظهور. الإمام الصادق يقول: فإنا لا نوقت لأحد وقتا، يعني أن الإمام الحجة لن يوقت لأحد وقتا. كذابون الذين قالوا ما قالوا ويقولون ما يقولون، فإنا لا نوقت لأحد وقتا. إمام زماننا لن يوقت لأحد وقتا. وقضية أخرى، ما يردده مراجع النجف من أن الإمام الحجة لا يعرف وقت ظهوره، هذه الرواية تصفعهم على وجوههم وتفضح جهلهم وسخافتهم. هذا يعني أن الأئمة يعلمون بوقت ظهوره، لكنهم لا يوقتون لأحد وقتا، هم يوقتون لأنفسهم. هذا يعني أنهم عالمون بوقت ظهوره. الرواية واضحة، واضحة جدا. الصادق يقول لمحمد بن مسلم: يا محمد، من أخبرك عنا توقيتا؟ فلا تهابن أن تكذب. من أخبرك عنا توقيتا؟ أكان ذلك في اليقظة أم كان ذلك في المنام؟ أكان ذلك في الأحلام أم كان ذلك في المكاشفات؟ فماذا نصنع بالرؤى الصادقة إن كانت هناك من رؤيا صادقة حددت ميعادا، حددت وقتا؟ نكذبها، نكذبها، وإنما نعطي لذلك التوقيت معنى يشير إلى التقريب ليس إلا. يا محمد، الحديث مع محمد بن مسلم: من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذب. كذبه لأنه كذاب. فإن لا نوقت لأحد وقتا. الحديث الخامس من الباب نفسه بسنده، بسند النعماني عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه، سمعت أبا عبد الله يقول: إنا لا نوقت هذا الأمر، لا نوقت هذا الأمر لأحد من الناس. الذي يقول هذا الكلام أنا لا أوقت، هذا يعني أنه يعرف الوقت بدقة. الذي لا يعرف الوقت بدقة لا يقول إني لا أوقت، إنما يقول إنني لا أعلم الوقت. إنا لا نوقت هذا الأمر. إذن ماذا تريدون منا أئمتنا، سادتنا، أولياءنا، ماذا تريدون منا أن نصنع؟ الحديث السادس بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه قال: قلت له، أبو بصير يقول: قلت للصادق، قلت له: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ هذا السؤال الذي يتأجج لهيبا في عقول الشيعة المنتظرين وفي قلوبهم: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ فقال: يا أبا محمد، هذه الكنية الحقيقية لأبي بصير، أما أبو بصير فهي كنية مجازية لأنه كان ضريرا. فقال: يا أبا محمد، إمامنا الصادق يقول: إنا أهل بيت لا نوقت، نحن عالمون بالوقت، نحن أهل البيت عالمون بالوقت، لكننا لا نوقت لكم. إنا أهل بيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. الوقاتون الذين يحددون ميقاتا فحينما لا يتحقق شيء في ذلك الميقات يبررون الأمر ويوقتون ميقاتا آخر، إنها أكاذيب الذين يدعون ما يدعون، إنها أكاذيب الخطابيين الأنجاس وأكاذيب أمثالهم. يا أبا محمد، إنا أهل بيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله: كذب الوقاتون. يا أبا محمد، لكننا نتكلم هكذا: يا أبا محمد، إن قدام هذا الأمر إن قدام هذا الأمر خمس علامات وربما يقال 5 علامات، القراءتان صحيحتان، إن قدام هذا الأمر 5 علامات، أولاهن لا على نحو الحقيقة والعدد، وإنما على نحو الأهمية في الذكر في الكلام، فأهم تلك العلامات لأنها علامة عالمية، الصيحة في شهر رمضان. أما السفياني علامة خاصة تتميزها الشيعة فيما بينها، الصيحة في شهر رمضان علامة عالمية، ولذا فإن الإمام جعلها الأولى هنا لا بنحو الحقيقة وبنحو العدد، وإنما بنحو الأهمية، لذا جاءت أولى في الذكر، أولى في الحديث. أولاهن النداء في شهر رمضان، وخروج السفياني، ولربما أريد من هذا التعبير أولاهن أريد مجموع العلامات، أن العلامات المهمة هي هذه المجموعة الأولى. أولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني في سوريا في بدايات شهر رجب، في رجب العلامات، بعد أن يكون قد ظهر في محرم تلك السنة، إلى أن تظهر علامته واضحة في أوائل شهر رجب العلامات، وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية، وهذا في وقت متأخر عن الصيحة وعن خروج السفياني، وقتل النفس الزكية في اليوم 25 من شهر ذي الحجة في محرم الذي يأتي بعد ذي الحجة، سيكون الظهور في يومه 10، وخسف بالبيداء، هذا الخسف خسف بجيش السفياني في بيداء المدينة، يكون مقترنا مع إعلان الإمام من مكة إنه يعلن ظهوره ويعلن بيانه بين الركن والمقام كما حدثتنا الروايات الشريفة. الرواية ليست بصدد ذكر العلامات بحسب ترتيب وقوعها، وإنما تحدثت عن العلامات المهمة التي يجب على الشيعة أن يلتفتوا إليها، ويجب على البشرية جمعاء أن يلتفتوا إليها. أهم العلامات صيحة شهر رمضان، هذه العلامات
إذا أردت أن أرتبها بحسب وقوعها خروج السفياني وخروج الخراساني. النداء في شهر رمضان قتل النفس الزكية خسف بالبيدع، هذا هو الترتيب الزماني لهذه العلامات بحسب ما حدثتنا رواياتهم الشريفة. إمامنا الصادق يقول لأبي بصير: يا أبا محمد، إنا أهل بيت لا نوقت، ولكن تحدثوا بهذه الطريقة. يا أبا محمد، إن قدام هذا الأمر 5 علامات أولاهن النداء في شهر رمضان، إلى آخر الرواية الشريفة. هكذا يريد منا أئمتنا أن نتحدث، فليس هناك من توقيت، وليس هناك من تحديد زماني قد وصل إلينا منهم صلوات الله عليهم. أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا بين أيديكم، فحينما أحدثكم إنني لا أوقت كذب الوقاتون. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. سأعرض بين أيديكم عدة لقطات. لقطة من إيران، ولقطة من العراق، ولقطة من سوريا، من الشام، ولقطة من العالم أجمع.
من كرتنا الأرضية. هذه اللقطات دقق النظر فيها ستجدونها متحققة على أرض الواقع. سأبدأ من إيران، وهذه الرواية التي سأقرأها عليكم من غيبة النعماني من الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50. ما حدثنا به أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه بخصوص أهل المشرق، هذه الرواية مرت علينا وتحدثت عنها مرارا وكرارا، وفصلت القول فيها في حلقات متقدمة من هذا البرنامج، لذا سأمر عليها بشكل مجمل. إذا أردتم التفصيل والتدقيق والتحقيق فعودوا إلى الحلقات السابقة المختصة ببيان مضمون هذه الرواية. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يحدث أبا خالد الكابولي: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. لاحظوا دقة العبارة، ما قال قد خرجوا من المشرق، خرجوا من المشرق هذه بداية خروجهم، فلا بد أن يتوجهوا إلى جهة أخرى، خرجوا من المشرق وتوجهوا إلى. الرواية ما قالت خرجوا من المشرق، وإنما خرجوا بالمشرق، فهو حدث داخلي، إنها الثورة الإسلامية الخمينية في إيران. والإمام الباقر يتحدث عن المشرق، عن مشرق جزيرة العرب. انظروا إلى خارطة جزيرة العرب، فبعد جزيرة العرب يأتي الخليج العربي، وبعد الخليج العربي تأتي إيران، وهذا هو أول المشرق. هذا المشرق الحقيقي لجزيرة العرب. الإمام الباقر في المدينة يحدث أبا خالد الكابولي: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. وقد خرجوا، وبداية خروجهم في بداية الستينات من القرن الماضي، يطلبون الحق فلا يعطونه. خرجوا في بداية الستينات، طالبوا بحقوقهم فلم يعطوا شيئا، فقد قمعوا من قبل حكومة الشاه، وكان الذي كان، وسجن قائدهم الخميني، وبعد ذلك أطلق سراحه وسجن مرة ثانية، ثم نفي من إيران وذهب إلى تركيا، ومن تركيا ذهب إلى العراق، وبعد ذلك ذهب إلى باريس، ذهب إلى فرنسا، ثم عاد إلى إيران. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، يطلبون الحق فلا يعطونه. قمعوا في بداية الستينات،
ثم عادوا مرة أخرى حينما توفي الابن الأكبر للخميني مصطفى الخميني، توفي في النجف، وانتشر الخبر من أن السفاك قد قتلوه. فظهرت المظاهرات في نهاية أكتوبر، في نهاية سنة 1977 ميلادي، واشتدت المظاهرات بعد ذلك حينما كتبوا في الصحافة ما كتبوا من إهانة للخميني. كل هذا حدثتكم عنه بالتفصيل، لا أجد وقتا كي أعيد تلك التفاصيل. ثم يطلبونه فلا يعطونه، وقمعوا أيضا، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، لم يبتدئوا بقتل أو قتال، وإنما وضعوا السيوف على العواتق. العاتق هنا ما بين متن الإنسان ورقبته، وضع سيفه على عاتقه، إنه مستعد للقتال، متجهز للقتال، ليس مقاتلا لكنه متجهز للقتال. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، أخذوا القرار من أنهم سيستمرون إلى النهاية، فيعطون ما سألوه. الشاه تنازل كثيرا لهم فلا يقبلونه، لا يقبلون ما قدم لهم من تنازل من شاه إيران، حتى يقوموا هم بالأمر، تكون الدولة بأيديهم حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، وصاحبنا هو الحجة ابن الحسن، يعني أن الدولة هذه ستبقى مستمرة إلى ظهور إمام زماننا، ولا يدفعونها، المجموعة هي التي خرجت بالمشرق، هكذا تقول الرواية، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، في بداية الستينات، ثم يطلبونه فلا يعطونه سنة 1977 1978، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. يتنازل الشاه إلى الحد الذي بعد ذلك يخرج من إيران، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها، لا يدفعون الراية، لا يدفعون القوة، الدولة، إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذا يعني أن عملية القتل والقتال ستستمر، وما إن تأسست الجمهورية الإسلامية حتى بدأت الحرب العراقية الإيرانية. قتلاهم شهداء، هذا برنامج إيران. هناك الكثير من التفاصيل لا أجد وقتا لذكرها، وقد تركت ذكرها حتى حينما شرحت هذه الرواية، لأنه سيساء فهمي، البعض سيعدني معاديا لإيران، والبعض سيعدني جزءا من البرنامج الإيراني. لا، أنا بمعاد لإيران، كيف أعادي شيعة أهل البيت؟ وهكذا يتحدث الباقر عنهم صلوات الله عليه. ولا أنا على علاقة بالبرنامج الإيراني، البرنامج الإيراني ممدوح وهو خاص بالإيرانيين. لاحظوا الرواية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق في بلادهم، لم يخرجوا من المشرق، عمل وتأسيس في أرضهم في بلادهم. وتستمر الرواية تتحدث عنهم إلى أن تقول قتلاهم شهداء ضمن برنامجهم. ما علاقتي ببرنامجهم؟ لست معارضا لبرنامجهم، برنامجي هو برنامج إمامي الباقر. ماذا يقول الباقر؟ أما إني لو أدركت ذلك، ما هو برنامجه، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هناك في الرواية برنامجان، البرنامج الإيراني الناس أحرار إذا أرادت أن تكون جزءا من هذا البرنامج، برنامج ممدوح، هذا أمر راجع إلى الناس. أما برنامجي أنا فإنني أختار برنامج إمامي الباقر. الباقر هكذا يقول: أما إني لو أدركت ذلك، وإنني قد أدركت ذلك، أدركت هذه الأحداث وعايشتها، عايشتها عن بعد وعن قرب. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. لابد أن ندرك من أن الأئمة حينما يتحدثون بهذه الطريقة من خلال دراسة الواقع، فإن الأئمة لا يتحدثون عن سنة أو سنتين. الثورة الخمينية الإيرانية انتصرت في بداية 1979، والباقر يقول: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. ونحن الآن في سنة 2022 ميلادي، مدة زمانية طويلة وقد تستمر، لكن الرواية تشعرنا بأن الاستمرار لن يكون إلى قرون كالقرون التي مرت من زمان غيبة الحجة ابن الحسن. الزمان قريب، كم هو؟ هذا أمر يعلمه الحجة ابن الحسن فقط. ربما جيلي لا يدرك أيام الظهور، لكن الجيل القادم سيدرك عصر الظهور، لأن الرواية تتحدث عن زمان قريب، لكن الزمان القريب
ليس بالضرورة أن يكون في سنة أو سنتين، مثلما أقول لكم ربما جيلنا لا يدرك عصر الظهور، وإنما نحن في الزمن العزيز القريب من عصر الظهور. وصفته بالعزيز هو أعز مقطع زماني في زمان الغيبة من جهة فضل وضرورة التمهيد لمشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تتحدث عن زمان قريب، لكننا لا نستطيع أن نشخصه. وهناك برنامجان، برنامج الإيرانيين في أرضهم في بلادهم، وهناك برنامج الإمام الباقري صلوات الله عليه. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الإمام لم يقل لأبقيت نفسي، لأبقيت نفسي أبقى أأكل وأشرب. الإمام قال لاستبقيت نفسي، إنني في حالة جهاد، في حالة مواجهة، في حالة عمل مستمر مستديم. هذا هو الاستبقاء، إنه التمهيد لظهور إمام زماننا. فإمامنا الباقر ما قال أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي. أبقيت نفسي ابتعدت عن المخاطر واهتممت بصحتي وأكلت طعاما جيدا إنها حياة البهائم، حياة البهائم. الإمام هكذا قال لاستبقيت نفسي. استبقاء النفس غير إبقاء النفس، إبقاء النفس بالراحة والنوم والطعام والشراب والملذات، أما استبقاء النفس هو العمل والكد والجهاد، مواصلة الطريق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا هو الاستبقاء. اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم، إنه البرنامج الذهبي الذي نعرضه دائما، هذا هو الاستبقاء. رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أذكركم بما جاء عن إمامنا الصادق
صلوات الله عليه، وقد قرأته عليكم بشكل سريع. أمر على كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 212، إنه الحديث 22 بسنده عن أبي الأكراد علي بن ميمون الصائغ عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، رواية يتحدث فيها إمامنا الصادق عن الكوفة وعن قم، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات وسلام عليه: وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. قطعا الحديث عن الشيعة بالدرجة الأولى وعن الذين يمكن أن تصل إليهم هذه الحجة. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. وما هذه القناة التي بين أيديكم إلا شعبة من هذه الحجة التي يحدثنا عنها إمامنا الصادق. هذه شعبة قمية وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها، أهلها ليس بالضرورة الذين ولدوا فيها ويعيشون فيها ويسجلون في دوائرها الرسمية، كثيرون هناك يكفرون بقم ومنهج قم. أهلها الذين قالوا بالمقالة القمية، هؤلاء هم أهل قم، أكانوا فيها أم لم يكونوا فيها؟ أذهبوا وزاروها أم لم يذهبوا لزيارتها ولم يعيشوا فيها ثانية واحدة؟ الحديث عن العقيدة وعن المقالة وليس عن الذين يتوافق زمانهم ومكانهم ووثائقهم الرسمية والقانونية بحسب الإصطلاحات العرفية. نحن نتحدث هنا بلسان العقيدة لا بلسان الأعراف وقوانين الدول الاعتبارية. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، متى هذا؟ وذلك في زمان غيبة قائمنا، منذ بداية الغيبة إلى هذه اللحظة لم يصدق هذا المعنى على بلدة قم وأهلها إلا في زمان
الثورة الخمينية الإيرانية التي مر الحديث عنها. وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، لساخت بأهلها ضلالا. فمناهج الضلال تنتشر في كل واقعنا الشيعي. منهج الهداية هو المنهج القمي. لا أتحدث عن سياسة الحكومة الإيرانية، هذا شأن إيراني، إنني أتحدث عن المنهج القمي الذي تحدث عنه أئمتنا وقالوا لولا القميون لضاع الدين. إنني أتحدث عن منهج القميين من أمثال إبراهيم بن هاشم وولده علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير. إنني أتحدث عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي. إنني أتحدث عن محمد ابن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات الكبرى. إنني أتحدث عن محمد بن يعقوب الكليني. إنني أتحدث عن علي بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق. إنني أتحدث عن ابن قولويه القمي صاحب كامل الزيارات. أتحدث عن هذه الرموز، أتحدث عن النعماني، عن ابن أبي زينب صاحب الغيبة والتفسير الذي لم يذهب إلى مدينة قم طيلة حياته، عن هذا العالم العراقي الذي عاش في العراق ثم رحل عن العراق فرارا من شيعته إلى أن قضى وتوفي في الشام في سوريا. أتحدث عن هذه الرموز وعن هؤلاء العمالقة في أجواء حديث العترة الطاهرة. هذا هو المنهج القمي، لولا القميون لضاع الدين. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، لساخت ضلالا بأهلها. الحديث الثاني، وهو الحديث الثالث والعشرون، صفحة 213 من الجزء 57 من بحار الأنوار. الحديث عن إمامنا الصادق أيضا يتحدث عن الكوفة وعن قم. إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وذلك عند قرب ظهور قائمنا. انتبهوا إلى هذه الكلمة، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة. قم وأهلها، الحديث مترجم وقد مر الكلام في هذا. المصدر الأصل لهذين الحديثين كتاب تأريخ قوم، النسخة العربية الأصلية ليست موجودة بين أيدينا. هناك نسخة قد ترجمت إلى اللغة الفارسية، المجلسي ترجم النصوص الفارسية التي أساسا ترجمت عن النصوص العربية لهذه الأحاديث، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله، قم وأهلها قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، الحديث عن علم محمد وآل محمد وليس عن علم الحوزة الطوسية الذي يضرب أطنابه في مدينة قم. هناك علم محمدي علوي سيفيض من قم. فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، إلى شيعة أهل البيت في أقطار كرتنا الأرضية، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض قطعا بالدرجة الأولى من شيعة أهل البيت، حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم. ثم يظهر القائم إلى آخر الرواية الشريفة. هذه الأحاديث تخبرنا عن شأن خاص لقوم والقميين وللمنهج القمي، ويكون هذا المنهج بارزا واضحا لشيعة أهل البيت في زمان يكون قريبا من ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لأنني قد فصلت القول في هذه الأحاديث في حلقات متقدمة من هذا البرنامج. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على كل التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. أعتقد أن اللقطة الإيرانية كانت واضحة، الثورة الخمينية المنهج القمي انتشار المنهج القمي. أتحدث عن الجهة العقائدية، قلت لكم المشروع الإيراني في بلادهم مشروعي أنا وأمثالي، مشروع الباقر، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، استبقيت نفسي، إنني أعمل بالمنهج القمي، إنه منهج الأئمة، منهج الكليني وأمثال الكليني، هذا هو المنهج القمي، إنه اصطلاح وعنوان عقائدي لا صلة له لا بالجغرافيا ولا بالسياسة. الجغرافيا والسياسة لها خصائصها. أنا أتحدث عما يطرح على مائدة القمر، برنامجنا عنوانه على مائدة القمر، والطبق الرئيس ها أني أقدمه بين أيديكم، إنه طبق الخلاص، إنه يوم الخلاص، هكذا سمته الروايات والأحاديث، إنه يوم الظهور الشريف. نحن نتحدث في هذه الأفنية وفي هذه الأجواء. اللقطة الإيرانية كانت واضحة، نحن قد عايشنا أيامها ولا زلنا نعايش أيامها، والتفاصيل مرت علينا، لا أريد أن أكرر الكلام. أنتقل بكم إلى اللقطة العراقية، وقد قرأت عليكم هذه الروايات، إنما أذكركم بها. في الحلقة المتقدمة مر الكلام عن أننا مأمورون أن نتحدث بنعمة ربنا، فحدث، هناك أمر بالتحديث وبالحديث، وجزء من هذا الأمر أن نكرر، أن نذكر. في الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 87 بعد 200، إنه الحديث التاسع عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. هذا الكلام واضح لكم، لا يصدق في الأجيال والقرون الماضية، يصدق في أيامنا هذه. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وسائل النقل التي تحمل المسافرين، ك
كأني بالمحامل، إنها وسائل النقل التي تحمل المسافرين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق. وقد مرت علينا الزيارة الشعبانية، وقبلها الزيارة الأربعينية، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. لا أعلق على هذه الرواية، فقد تحدثت عنها كثيرا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، وهي واضحة وصريحة جدا، وإنما أذهب إلى الجزء 98 من بحار الأنوار، صفحة 114، إنه الحديث 36 عن إمامنا الرضا، عن زين العباد، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليهم. إمامنا السجاد يقول: كأني بالقصور. الرواية المتقدمة عن أمير المؤمنين في زمان أمير المؤمنين الحسين لم يكن قد قتل، هذه الرواية في زمن السجاد، في زمن السجاد لا يستطيع زائر أن يذهب لزيارة كربلاء، وليس هناك من بناء ومن عمران في أرض كربلاء. كأني بالقصور، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق. والله يا سجاد العترة، ها نحن نرى ذلك بأم أعيننا. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي. لاحظوا التعابير دقيقة جدا، القصور شيدت حول قبر الحسين، ليست قريبة منه، قد يكون البعض منها قريبا، لكن الأسواق قريبة، حفت بقبره. أي دقة في هذه الروايات حول قبر الحسين في كربلاء وأطرافها، في أحيائها البعيدة عن نفس الحرم الحسيني، وإن كانت كربلاء كلها حرما حسينيا بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لكن الإمام يتحدث عن قصور حول القبر قد شيدت، قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، أما الأسواق فإنها قريبة لأنها حفت بقبره. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هؤلاء أئمتنا، ويذهب الشيعة يبحثون عن أئمة غيرهم، يذهبون إلى الأشاعرة، إلى المعتزلة، إلى الصوفية، إلى القطبية،
إلى الخطابية النجسة، 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 النجسة. هؤلاء أئمتنا وهذه أحاديثهم واضحة، واضحة، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه. هذه الرواية قرأتها عليكم يوم أمس من غيبة النعماني. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، أدرج ملك بني العباس، ماذا تقولون؟ العلائم واضحة، واضحة، الدلائل بينة، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذا كلام السجاد الصادق يأتي كي يكمل هذه اللقطة. إذا صعد العباسي، متى؟ عند انقطاع ملك بني مروان. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، شرحت لكم معنى أدرج ملك بني العباس، أي تحرك باتجاه نهايته. لماذا؟ لأنه يحمل أسباب سقوطه وفشله في داخله. المشروع الشيعي المرجعي القطبي في العراق مشروع من أول لحظة من لحظاته يحمل أسباب فشله وسقوطه، فهذا الأمر كان مع الأحزاب الشيعية القطبية في زمن المعارضة، وكان مع المرجعية الفاسدة الفاشلة في النجف قبل 2003. فهذا الفشل والفساد والسقوط موجود عند المرجعية العليا وعند الأحزاب الشيعية القطبية قبل أن يصلوا إلى الحكم، ولما وصلوا إلى الحكم ظهر ما ظهر من فساد وفشل وضلال مرجعية النجف وأحزاب المعارضة الشيعية القطبية. القضية واضحة للعيان. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، هذه اللقطة العراقية. فاجمعوا، اجمعوا، اجمعوا بين اللقطة الإيرانية وبين اللقطة العراقية. الزمان هو الزمان، والمعارضة التي جاءت بمشروعها الفاشل جاءتنا من المشرق. مشروع المشرقيين سيكون ناجحا في بلادهم، في أرضهم، قطعا النجاح سيكون نسبيا. أتحدث عن أنهم سيستمرون، حديثي عن نجاحهم في استمرار مشروعهم بغض النظر هل أنهم استطاعوا أن يبسطوا العدل ولو بدرجة نسبية أم أنهم لم يفعلوا ذلك. أنا لا أناقش تفاصيل مشروعهم في كل جزئياته، إنما أتحدث عن الخطوط العامة لمشروعهم مثلما مدحت الروايات مشروعهم ومر علينا هذا.
المشروع العباسي يقبل من أرضه مثلما أقبل أبو مسلم الخراساني من أرضهم أيضا. المشروع العباسي الأول أقبل من إيران أيضا، والمشروع العباسي الثاني، الأحزاب الشيعية القطبية القذرة جاءت من إيران، والمرجعية في النجف من أين جاء السيستاني؟ جاء من إيران أيضا، وبقية المراجع أيضا. فهذا المشروع العباسي بمرجعيته القادمة من إيران وبأحزابه الشيعية القطبية القادمة من إيران هو المشروع العباسي الأول. فقد أقبل المشروع العباسي الأول من إيران من خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني، وجاءت الأحزاب الشيعية بقيادة أبي فلان وأبي فلان وأبي فلان، فكل الذين جاءوا من هناك جاءوا بهذه الأسماء وهذه الكنى، مثلما جاءنا أبو مسلم الخراساني وكان ينتظره في الكوفة أبو سلمة الخلال. فقادتنا أبو فلان وأبو فلان، وقادة البرنامج العباسي الأول من هم؟ من غير العباسيين، من غير العباسيين من هم؟ أبو مسلم الخراساني، أبو سلمة الخلال. من هو أول خليفة؟ ما هو اسمه؟ أبو العباس الذي يعرف بالسفاح، أبو العباس السفاح. فقادة المشروع العباسي الأول جاءوا بالكنى، وقادة المشروع العباسي الثاني جاءوا بالكنى، والمشروعان قادمان من أرض إيران، والمرجعية أيضا هي الأخرى قادمة من أرض إيران، وهي امتداد لمرجعية أيضا عنوانها كنية أبو القاسم الخوئي. هذا هو اسمه، اسمه كنية أبو القاسم الخوئي. مرجعية السيستاني لا قيمة لها من دون مرجعية الخوئي. محمد تقي الخوئي ابن الخوئي هو الذي جعل السيستاني مرجعا. تلاحظون التوافق والتطابق في التفاصيل، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. عودوا إلى بقية التفاصيل في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج التي حدثتكم فيها عن هذه المضامين. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس. هذه هي اللقطة العراقية. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد. هذه اللقطة الثالثة، إنها اللقطة الشامية، اللقطة السورية بالتحديد. أقرأ عليكم من غيبة النعماني صفحة 317، إنه الحديث السادس عشر. عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين، إمامنا الباقر يحدثنا عن سيد الأوصياء صلوات الله عليهما: إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. وقد اختلف الرمحان في الشام وتحديدا في سوريا، والرواية عن سوريا وعن دمشق وليس عن بقعة أخرى من بقاع الشام أو من بقاع الأرض. هذه الرواية رواية خاصة بسوريا، ومن هنا قلت إنها اللقطة الشامية، اللقطة السورية. ودققوا النظر معي، فإن كل شيء فيها يتحدث عن سوريا وليس عن غيرها. إذا اختلف الرمحان بالشام، وقد اختلف الرمحان، وعلى عدة صور اختلف رمح الحكومة السورية في دمشق مع رمح الذين عارضوها من الشعب السوري، فهناك رمحان اختلف واضطرب. رمح الحكومة السورية في دمشق ورمح المعارضة الذين عارضوها من الشعب السوري، ما يسمى بالثورة السورية. واختلف رمح الشيعة مع رمح الإرهاب، فهناك رمح شيعي في سوريا، إن كان من نفس سوريا أو من خارج سوريا، جاءوا من إيران، جاءوا من العراق، جاءوا من لبنان، من أي مكان. وكذاك الإرهابيون جاءوا من البقاع المختلفة. فرمح شيعي مع رمح إرهابي، وهناك رمح تركي مع رمح كردي مع أكراد سوريا الذين فكرهم امتداد لأكراد تركيا، فرمح تركي مع رمح كردي ورمح شيعي مع رمح إرهابي ناصبي، ورمح الحكومة في دمشق مع رمح المعارضة السورية من الشعب السوري، وهناك رمح جبهة الممانعة والمقاومة والصمود مع الرمح الإسرائيلي الصهيوني، وهناك الرمح الأمريكي يختلف مع الرمح الروسي، إنها غابة رماح، لقد اختلفت هذه الرماح فيما بينها واصطكت واشتبكت أسنتها، لقد اختلف الرمحان يا أمير المؤمنين، اختلف بل اختلفت الرماح، غابة الرماح هذه واضحة على ثرى الشام وليس من أرض في الكرة الأرضية فيها رماح قد اختلفت مع أخرى مثلما يجري الذي يجري في أرض سوريا. إذا اختلف الرمحان بالشام وقد اختلف يا أمير المؤمنين، إذا اختلف الرمحان بالشام قضية خاصة بسوريا، إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي هذا الاختلاف وهذا الاصطكاك الذي بدأ من اختلاف حكومة دمشق مع معارضة الشعب السوري ما سمي بالثورة السورية، ثم تفرع على ذلك ما تفرع من اجتماع بقية الرماح واختلافها فيما بينها. لقد اختلفت رماح الإرهابيين فيما بينهم أيضا، رماح الإرهابيين النواصب فيما بينهم، فاختلفت القاعدة مع غيرها، واختلفت دواعش مع القاعدة ومع غير القاعدة، وهكذا كما قلت لكم إنها غابة رماح، وما هي بأرض الشام، إنها أرض الرماح المختلفة. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي، لم ينجلي ذلك الاختلاف إلا عن آية من آيات الله. هل المراد من الآية هنا آية كونية، حدث طبيعي، أم أن المراد شيء آخر؟ إذا دققنا النظر في تعبير الرواية فإن الرواية لا تتحدث عن حدث كوني، لا تتحدث عن زلازل الأرض مثلا، لا تتحدث عن صواعق السماء، ولا تتحدث عن فيضانات المياه، ولا تتحدث عن عواصف الرياح، لأن الرواية تجعل الآية متفرعة عن اختلاف الرماح. اختلاف الرماح يعني اختلافا عسكريا، يعني اختلافا سياسيا، يعني خرابا في البلاد، يعني تدهورا في الاقتصاد، يعني دماء تسفك. اختلاف الرمحين يؤدي إلى هذا. لكن لماذا عبرت الرواية عن أن الاختلاف هذا سيؤدي إلى انجلاء آية من آيات الله؟ دققوا النظر معي. إذا اختلف الرمحان بالشام، إنه صراع عسكري سياسي اقتصادي ثقافي مجتمعي، قولوا ما شئتم، إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي الغبرة، غبرة ذلك الاختلاف، لم تنجلي المعركة، لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. الآية إذن جاءتنا بسبب اختلاف الرماح. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة، رجفة تكون بالشام. فكل الكلام عن الشام، وكل الكلام عن سوريا. لماذا؟ سيأتي الحديث عن دمشق، الحديث عن سوريا، وسيأتي الحديث عن حرستا، وحرستا في سوريا، وسيأتي الحديث عن الوادي اليابس، والوادي اليابس في سوريا، وسيأتي الحديث عن السفياني، والسفياني سوري. الرواية سورية بامتياز. ومن هنا قلت عن مضمونها من أنها اللقطة السورية، اللقطة الشامية. مرت علينا اللقطة الإيرانية، وبعد ذلك مرت علينا اللقطة العراقية، وهذه اللقطة السورية. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام. الرجفة قد تطلق على هدة أرضية، على هزة أرضية، على زلزال كبير مدمر، وقد تطلق الرجفة على حرب طاحنة ضروس. الرجفة حدث هائل قد يكون من الأحداث الكونية التي يعبر عنها بالكوارث الطبيعية،
وقد يكون من صناعة الإنسان، قد يأتي دفعة واحدة وقد يأتي تدريجيا. فالحرب الضروس الطاحنة رجفة، نتائجها تأتي تدريجيا. سياق الكلام يشير إلى أن الرجفة هذه ما هي من الكوارث الطبيعية، وإنما هو أثر من آثار اختلاف الرماح. قلت لكم أرض الشام ما هي بأرض الشام، إنها أرض الرماح المختلفة. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل وما هي يا أمير المؤمنين، ما هي هذه الآية؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000. الهلاك قد يكون بكارثة طبيعية وقد يكون بحرب طاحنة، لكن العدد هذا يكون مناسبا لحرب طاحنة مستمرة. وفي السنوات الأولى من الفتنة السورية، من الثورة السورية، قدر المقدرون هذا العدد وربما زادوا عليه من الضحايا والقتلى بسبب الاحتدام والقتال ما بين الحكومة السورية ومن معها. حينما كانوا يواجهون المعارضة من الشعب السوري ومن التحق بهم من جموع الإرهابيين، قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، هؤلاء الكافرون ببيعة الغدير. حينما تقرؤون هذا العنوان في الكتاب الكريم، في أحاديث العترة، في الأدعية، في الزيارات، الكافرون، تطلق على المعنى الحقيقي الأول، هم الكافرون ببيعة الغدير. يجعلها الله رحمة للمؤمنين. إذن هذه الجموع التي تقتل ما هم من شيعة أهل البيت. عودوا إلى الأحداث السورية ولاحظوا ماذا جرى في بدايات ما يسمى بالثورة السورية، في بدايات الفتنة الشامية في السنة الأولى والثانية والثالثة. عودوا إلى الأرقام ودققوا النظر في الانتماء المذهبي والديني لأولئك الذين قتلوا. المعلومات متوفرة على الشبكة العنكبوتية. لو كان المقام للتفصيل والتدقيق لجئتكم بكل ذلك. حين سألوا الأميرة
عن الآية التي تنجلي من اختلاف الرمحين في الشام، قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، تتبدل الموازين، تتبدل المقاييس. فمن كان من شيعة أهل البيت في الشام يرى في ذلك رحمة بالنسبة إليه. عندنا رواية مهمة في الكتاب نفسه في غيبة النعماني، صفحة 316، إنه الحديث 14 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف. الإمام يشير إلى السفياني ويقول عنه: يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، فمثلما ينجون أيام السفياني ينجون أيام الفتنة السورية. منظومة الأحاديث عجيبة هذه، عجيبة هذه. أقرأ عليكم ماذا قال أمير المؤمنين عن زمن ظهور السفياني. شيعة العراق قد تصيبهم الأضرار من السفياني، ولكن شيعة الشام سينجون. أمير المؤمنين يقول: يخرج بالشام، إنه السفياني ابن آكلة الأكباد، يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه. سيلتحقون بعد ذلك بإمام زماننا في يوم الأبدال، حينما يقبل إمام زماننا إلى أرض الشام وفي منطقة مرج عذراء، سيلتقي مع الجيش السفياني، وفي يوم الأبدال سيخرج من يخرج من جيش الإمام ملتحقا بالسفياني، إنهم من شيعته، ويخرج من يخرج من جيش السفياني ملتحقا بالإمام إنهم من شيعته، هؤلاء هم. قد يقول قائل من أن الرواية قالت من أنهم لن يخرجوا مع السفياني، لن يخرجوا مع السفياني حينما يرسل جيشا إلى العراق، وحينما يرسل جيشا إلى المدينة، حينما يرسل جيش الخسف إلى المدينة، ولكن حينما تصل الأخبار من أن الإمام قادم إلى دمشق سيخرجون مع السفياني كي يجدوا فرصة للالتحاق بإمام زمانهم، إنه يوم الأبدال، هكذا حدثتنا روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هكذا حدثتنا عن تلكم الوقائع. يخرج بالشام، يخرج السفياني بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، من الخروج معه في حربه مع الأصهب والأبقع في أرض الشام، أو في حربه في أرض العراق أو في جيشه الذي يرسل إلى المدينة. رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين لهؤلاء وأمثالهم. وعذابا على الكافرين. الأحداث في الفتنة السورية في سنتها الأولى والثانية والثالثة، إذا أردنا أن نتتبعها بدقة، كانت في جانب منها رحمة لشيعة أهل البيت، أتحدث عن شيعة أهل البيت في بلاد الشام، كانت رحمة للذين خرجوا من الشام واستقروا في بقاع أخرى، أو للذين انتقلوا من مدنهم في سوريا إلى مدن أخرى، أو للذين كانوا يستقرون في بقعة شيعية في بلاد الشام. قطعا الحديث هنا عن الرحمة بنحو نسبي، وحتى عن العذاب بنحو نسبي، فليس هناك من رحمة مطلقة، ذلك لا يكون إلا في زمان الدولة المحمدية في آخر عصر الرجعة العظيمة، هناك الرحمة المطلقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المعنى يتحقق في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. ستبقى الرحمة نسبية. رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين بنحو نسبي، وعذابا على الكافرين بنحو نسبي أيضا. نحن نتحدث عن أرض معينة، عن أرض الشام، ونتحدث عن مجموعة بشرية معينة، عن مؤمنين وعن كافرين. فإذا كان ذلك، يعني إذا اختلف الرمحان وحدثت هذه الرجفة وهلكت هذه الأعداد من الناس، وكان ما كان هناك من رحمة نسبية للمؤمنين ومن عذاب نسبي للكافرين ببيعة الغدير، فإذا كان ذلك فانظروا، حينئذ ستشاهدون بأعينكم، إما بشكل مباشر للذين يعيشون في أرض سوريا أو عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات للذين يعيشون بعيدا عن تلك البقاع، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل، الوقت لا يكفي للخوض في أنحائها وأحنائها،
سأترك التفصيل فيها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم أن تجمعوا بين اللقطة الإيرانية، تدبروا فيها، عودوا وتابعوا الإعادة، تدبروا في اللقطة الإيرانية، إنها متحققة على الأرض، وتدبروا في اللقطة العراقية، إنها متحققة على الأرض، وتدبروا فيما ذكر من اللقطة السورية حينما أكمل لكم الرواية في يوم غد. ستشاهدون بأم أعينكم من أن اللقطة السورية ومن أن اللحظة السورية هي التي نعيشها الآن، وهي التي تعيشها الديار الشامية وتعيشها دمشق، فلقطة إيرانية ولقطة عراقية ولقطة شامية ولقطة عالمية بعد ذلك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن يكون طبقنا الرئيس على مائدة القمر قد أعجبكم. أتمنى أن تكونوا قد استشعرتم النكهة الزهرائية الرائقة والمذاق المهدوي الفاخر. أحسنكم أكلا عندنا، هكذا هم يقولون صلوات الله عليهم، أكثركم حبا لنا. نلتقي غدا ونحن نحاول أن نحسن الأكل على موائدهم الطاهرة كي نكون أكثر حبا لهم. صلوات وتحيات تترى على أفنيتهم المقدسة، وسلام 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 على الناحية المقدسة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.